رب يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
السلام عليك يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك
يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم الليلة دي هنعيش مع قصة موسى والخضر الروض النضر في قصة موسى والخضر رضي الله تبارك وتعالى عن الصالحين وسلام الله وصلواته على الأنبياء والمرسلين قصة سيدنا موسى والخضر هي قصة مشهورة وأنا أثرت إن إحنا الحلقات دي نبدأ بكلام ربنا صحيح كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام راقي لكن لما كانت هذه القصة كلها مجمعة في سورة الكهف في الصفحتين اللي احنا قرأناهم مع حضراتكم أول الحلقة آثرت أن أبدأ بكلام الله جل جلاله جملة كل كده مرة واحدة هذه القصة من سورة الكهف من أول قول الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه إلى آخر القصة في سورة الكهف ثم نبدأ هذه القصة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبين بعض الفوائد الجمة الهائلة في هذه القصة قصة ماتعة وجميلة جدا ولها سر وسبب وسر هذه القصة وسببها أن موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا السلام سأله أحد الناس هل هناك أحد أعلم منك فرد موسى عليه السلام بأنه ليس هناك أحد أعلم منه فأراد الله عز وجل أن يعلمه أن يرد الأمر إلى الله جل جلاله، لأنه قد يكون هناك من هو أعلم منه ببعض التفاصيل. وأمره أن يذهب إلى الخضر عليه السلام. قال البخاري رحمه الله تعالى، خلونا برضو ناخد كمان 3 دقائق من باب أن احنا نقرأ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بعض أسرار هذه القصة، ثم نتوقف مع الفوائد في هذه القصة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك ما تغفلش عن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال موسى: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وهذا من أسرار القصة. القصة في سورة الكهف كما قرأنا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أو أمضي حقبا بضم الحاء والقاف، يعني مش هستريح ولا هيهدلي بال إلا لما أوصل إلى مجمع البحرين. طب ليه موسى كان عايز يروح عند مجمع البحرين عليه السلام؟ أراد موسى أن يذهب إلى مجمع البحرين، هذا كان أمر من الله تعالى له. طيب لماذا أمره الله تعالى أن يذهب إلى هذا المكان عند مجمع البحرين وأعطاه آية إنه لما يوصل إلى مجمع البحرين سيحدث آية؟ هذه الآية تدل على وجود هذا العبد الرباني الذي أرسله الله تعالى ليتعلم منه السره. قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال موسى: أنا أعلم. رواية تانية فيها: هل هناك أحد أعلم منك؟ اتسأل هذا السؤال، حد أعلم منك على الأرض؟ فقال: لا. فأراد الله أن يعلمه أن يرد الأمر إليه، لأن هناك قد يكون هناك من يعلم بعض التفاصيل هو لا يعلمها، ثم وإن كان يرد الأمر إلى الله ويقول: الله أعلم. قل: الله أعلم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ أوصلوا الزيدة. فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. يعني هي دي الإشارة أو العلامة، احمل حوت سمكة كبيرة في مكتل، فإذا فقدت هذا الحوت، هنا العلامة، في المكان اللي انت فقدت فيه هذا الحوت، حينئذ تجد هذا الرجل الذي أمرتك أن تذهب إليه. فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع ابن نون. يوشع ابن نون ده هو يوشع ابن نون ابن إفراثيم ابن يوسف عليه السلام، فهو من نسل نبي الله يوسف عليه السلام. يوسف هو الجد الرابع له. وقيل إن يوشع بن نون هذا اللي هو فتى سيدنا موسى كان ابن أخت سيدنا موسى عليه السلام، يبقى ابن أخت سيدنا موسى وحفيد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة. ويوشع بن نون ده كان عبد ولا كان حر؟ الجواب أنه كان حرا على الراجح، ما كانش عبد ولا حاجة. أمال ليه هنا في متن القصة أنه كان فتى، خرج بفتاه أي يصحب فتاه، سماه فتى هنا ليه؟ لأنه كان بمثابة الخادم لسيدنا موسى، تلميذ سيدنا موسى، خدام عند سيدنا موسى، بيساعد سيدنا موسى. حمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما. نزلوا عند صخرة تعبوا من طول المسافة فناما، قالوا نقعد هنا نستريح شوية وبعدين نكمل طريقنا. فنام فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرابا. الشراح بيقولوا ان الحوت تسلل من المكتل، خرج من المكتل اللي هم كانوا شايلين فيه الحوت السمكة الكبيرة دي، ونزل في ماء فأحياه الله بهذا الماء. وكانت هذه معجزة أجراها الله تعالى في هذه الساعة حتى تكتمل الإشارة لسيدنا موسى علشان يرجع على الإشارة دي. الحوت وما شايلين وما بيتحركش، هو ميت، وإحنا طبعا أحل ميتة ودمان، فكان فحلال إن أنت تأكل السمك إن مات. طب الحوت اللي كان ميت ده وموجود معهم في المكتل وهم شايلينه علشان يأكلوا منه لما يجوعوا، وبرضو علشان الحوت ده فيه الإشارة، فناموا. الحوت تسلل من المكتل، خرج على شوية مية، قعد يتحرك 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 على الشط لحد لما نزل في شوية مية. قال بعض الشراح هذا الماء كان بمثابة ماء الحياة له، بعد لما كان ميت أحياه الله عز وجل. سبحان الله، أحياه الله عز وجل. الحقيقة مش عايزين يعني مش عايز ما حبيتش ان انا اتوغل في هذه الجزئية وانشغل بيها من كلام السادة الشراح، وانما ربك على كل شيء قدير. قادر ان هو يحيي هذا المكتل بماء وبدون ماء ولا لا؟ قادر سبحانه وتعالى. احيا الله هذا الحوت فاتخذ سبيله في البحر سربا. هم قام الفتى اندهش، فين الحوت؟ مش موجود الحوت. طب ده الحوت ما كانش بيتحرك معنا دلوقتي، السمكة الكبيرة دي ما كانتش بتتحرك معنا دلوقتي، ازاي تتحرك وتطلع من المكتل وكمان مش لقينا حوالين مننا معناها؟ لا يعني تكون نزلت في المية، ملهاش سكة بقى غير المية دي. سبحان الله، العلماء بعض الشراح بيقولوا ان هذا الماء جعله الله تعالى طريقا، ده كمان دي آية فوق الآية، جعله الله تعالى طريقا للحوت. يعني كل لما يتحرك هذا الحوت في الماء الذي اتخذه سربا، المسافة اللي مشي فيها الحوت تصير يابسة. تاني الحتة دي، نزل في المية أحياه الله، نزل في المية اتخذ سبيل سربا يسير فيه، وكمان الحتة اللي مشي فيها المسافة اللي قطعها دي تبقى يابسة من وراه، أرض من وراه. ليه بقى؟ علشان لما سيدنا موسى هيطلع دلوقتي يمشي شوية ويرجع يفتكر الحوت، فهيرجع على نفس المكان اللي نسيوا فيه الحوت الذي قال فيه يوشع بن نون وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يرجعوا لنفس المكان، يلاقوا المكان ده بقى فيه طريق جديد وراء هذا الحوت، يوصلوا من خلال هذا الطريق إلى الخضر عليه السلام. فلما أصبح يقول لك فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. عجبا لأن لما رجعوا لقوا أن في طريق يابسة جديد، اليابسة دي بين في وسط البحر. فاتخذ سبيله في البحر عجبا فانطلق بقية ليلهما ويومهما. يعني لما استيقظ من النوم نسي حوتهما وشأن الحوت، مشوا على ان هم هيكملوا طريقهم الى مجمع البحرين، الا فتذكر قال اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عايزين ناكل. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، هي دي الإشارة أو العلامة اللي احنا كنا مستنيينها وندور عليها. لم يلومه، وحنوقف مع دي في الفوائد، ما لمش الخادم اللي هو يوشع بن نون، ما قالوش ازاي بس ننسى، طب وسبتنا نمشي المسافة دي كلها، ده احنا كنا في المكان ده اللي احنا كنا مريحين فيه، ده كنا فيه مبارح، بقالنا يوم وليلة يا راجل ماشيين، بقالنا 24 ساعة سيبنا نمشي، طب فكرني بعدها. لا، وإنما لم يلومه ولم يشدد عليه، وعاد ليبدأوا من هذا المكان الإشارة اللي حيوصلوا منها إلى الخضر. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فعاد على آثارهما لنفس المكان، فلما انتهيا إلى الصخرة اللي كانوا عندها، الطريق اللي الحوت خده، لقوا راجل عند هذا الطريق مسجى بثوب، يعني مريح كده، عينيهم جابت ان في راجل نايم مريح في المكان ده ومستغطي بغطى مسجى بثوب. فسلم موسى، الراجل ده ما كانش موجود، ما احنا كنا هنا من كام ساعة، والراجل ده ما كانش هنا، ما كانش في حد خالص في المكان. فقال لي: هي دي الإشارة اللي رب العزة جل جلاله أشار علي بها. سلم على الرجل: السلام عليكم. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال موسى: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل. من الذي أخبر الخضر أنه موسى بني إسرائيل؟ الله هو الذي أخبره وعلمه. قال: نعم، موسى بني إسرائيل. فقال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على ده كله بقى كلام سيدنا النبي بقى هو. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. مرت عليهم سفينة ف قالوا: طب نركب معاكم؟ قالوا لهم: اتفضلوا ركبوهم معاهم. فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجر. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، ثم نقر نقرة أو نقرتين في البحر. وقف كده ونقر نقرة كده، خد نقطة مية في بقه. قال الخضر لموسى عليه السلام: قال يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة، خلاص بقى وصلوا، هو جاي ينزل على لوح من ألواح السفينة، وأم بقدوم وخالع لوح من ألواح السفينة، نزعه. قال موسى: قوم حملونا بغير نول. أنكر عليه: قوم حملونا بغير نول، يعني بغير أجر. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. رد عليه وقال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له: آسف، حقك علي، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلقا. فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فقلعها وقتل الغلام. صب صغير وما نزلين من السفينة، أول لما نزلوا قبلوا غلام أم خلع رقبته، قتلوا. قال موسى وهو ينكر عليه: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، نزلوا بقى في مكان عايزين يأكلوا جعانين. فقالوا: يا جماعة، أي حد يضيفنا يا إخواننا من طعامكم وشرابكم، أي حاجة. فأبوا أين يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. الناس ما رضيوش لا يأكلوهم ولا يشربوهم ولا يضيفوهم، مش حاسين بيهم. مشوا خطوتين لقوا فيه جدار حيقع، قال له: بس استنى هنا يا موسى، احنا حنقيم الجدار ده. قام معاه الجدار، قال له: ناخد بقى عليه أجر، يعني الناس ما رضيوش يكرمونا ويضيفونا، احنا قيمنا الجدار، ناخد من أصحاب هذا الجدار أجر. قال له: بس هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعرف بقى هيقول له ايه وايه الفوائد من هذه القصة بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. بدأنا بالآيات من سورة الكهف، وأنا عايز حضراتكم نحافظ على سورة الكهف دي في كل جمعة، وتحاول أنك أنت تتدبر سورة الكهف. وإحنا في قصة سيدنا موسى والخضر، ثم أتينا بالمتن من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. بقيت بعض الفوائد بسرعة في التلت ساعة اللي معانا في هذه الحلقة. من هذه الفوائد ان لما نتسأل عن علم واحنا مش عارفين، ما تتكسفش انك انت تقول مش عارف، وانما انطق وقول مش عارف. حدور واقول لك، قول الله اعلم، قول ما اعرفش، احنا تعلمنا كده. لكن هعمل فيها بقى ابو العريف اللي بيفهم في كل حاجة وبيعرف في كل حاجة؟ لا، مفيش واحد اسمه بيفهم في كل حاجة وبيعرف كل حاجة وأي سؤال يتسئل عليه لازم يجاوبه، غلط. وإنما من المروءة عارف ومستيقن ومتأكد جاوب، مش عارف لو سمحت ما تتفزلكش. سيدنا موسى واحد من الناس سأله حد بيعرف أكتر منك، عنده علم أكتر منك؟ قال لهم لا. فأراد أن يعلمه الله عز وجل أن يرد العلم إليه، وقال له لا، ده في حد ممكن يبقى عارف أكتر منك، روح بقى للمكان الفلاني عند مجمع البحرين هتلاقي رجل ستتعلم منه. فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أعلم. برضو معانا هنا برضو من الفوائد في القصة فضل الرحلة في طلب العلم. ما تنكش قاعد مكانك كده. المية النظيفة لما تتوقف في مكانها بيتغير لونها وريحتها وطعمها، وبتريم، بيبقى كده على ظاهرها الريم أخضر، ويبدأ بقى الميكروبات تجري فيها. ليه؟ لأنها واقفة. لكن الماء الجاري هذا يطهر بعضه بعضا. وكذلك طالب العلم ينبغي أن لا يستقر، وإنما أن يسأل. إيه اللي هو لسه ما تعلموش؟ يروح يدور على شيخ يعمله يكون له مرجع في هذا الباب ويتعلم منهم. سيدنا الإمام ابن الجوزي من لطائفه أنه كتب في صيد الخاطر، قال كان عندي 70 سنة، وبعدين قعدت كده مع نفسي فسألت نفسي، قلت يا ابن الجوزي انت لحد دلوقتي انت تعلمت علوم كتيرة قوي، ايه العلم اللي لحد دلوقتي انت لسه لم تدخل في عمقه وتتعلمه؟ قعدت أسأل نفسي كده وأقول يا ترى إيه بقى الحاجة اللي أنا لسه ما تعلمتهاش، إيه الحاجة اللي أنا لسه ما تعلمتهاش؟ قال القراءات. أنا اتشغلت على إن أنا أتعلم القراءات. كان عنده كم سنة بقى؟ 70 سنة. قال فأقبلت عليها فتعلمتها، فتعلمت القراءات العشر. يا خبر أبيض، تعلم القراءات العشر وهو عنده كم سنة؟ 70 سنة. وكان ساعتها هو ابن الجوزي الإمام اللي مالي الدنيا كلها علم، ويجلس تحت رجليه عمائم كبيرة، يقعد تحت رجليه مشايخ، وكان عنده 70 سنة ومال الدنيا كلها علم وشهر، ومع ذلك الراجل عايز يتعلم كمان. البحر بيحب الزيادة. طالب العلم والعالم هذا دأبه، يسأل نفسه، ما يتوقفش بقى خلاص بقى، مش عشان الناس عرفته خلاص يقف، ولا عشان اتشهر شوية لأ، ولا علشان قرأ له كتابين خلاص، ولا علشان خد له دبلومة ولا ماجستير ولا دكتوراه يتوقف، لا. وإنما ينبغي أن يتعلم ويتعلم ويتعلم إلى آخر نفس في حياته. هنا القصة بتقول لنا فضل الرحلة في طلب العلم، وسيدنا موسى تحمل المشقة وذهب إلى هذا العبد الرباني الخضر. برضه بذل الجهد. شوف لما سيدنا موسى يكلم فتاة الخادم بتاعه يوشع ابن نون ابن إفراثيم ابن يوسف عليه السلام، ويقول له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني مش هيهدلي بال، مش هرتاح إلا لما أوصل للمكان اللي رب العزة جل جلاله قال لي إن أنا أروح هناك ألاقي هذا العبد وأعطاني إشارة أستدل بها عليه. لا أبرح. الرباني لا يهدأ له بال حتى يصل إلى هدفه وطموحه. يا رب يسر علينا الوصول إلى أهدافنا وطموحنا وأمانينا يا رب. يا رب اصلح نوايانا واجعلنا من العلماء الربانيين برحمتك يا أرحم الراحمين. برضو من فوائد القصة العزم الجازم، التصميم على الوصول للهدف. طلب العلم لازم عنده هدف، مش طلب العلم وبس، المسلم عموما لازم عنده هدف، المسلمة الصالحة لازم عندها هدف. هدفك ايه؟ مثلا هدف ان انا احفظ القرآن في سنتين، يبقى لازم ما يفوتش السنتين دول الا وحضرتك ختم القرآن. هدفي مثلا ان انا احفظ متن كذا ومتن كذا ومتن كذا في 3 شهور، يبقى لازم ما يفوتش 3 شهور دول الا وانت مخلص المتون دي. هدفي مثلا ان انا احفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان في 6 شهور، يبقى حضرتك تحفظ هذا الكتاب فعلا في 6 شهور. كده احط لنفسي مشروع واعمل له مدة زمنية وانجز هذه المهمة او هذا المشروع في هذه المدة الزمنية. المؤمن لازم يعمل كده، الصالح لازم يعمل كده، يبقى عنده هدف وما يرتاحش الا لما يحقق هذا الهدف. اللهم اعنا على تحقيق اهدافنا يا رب، واصلحنا واصلحها لنا. هنا سيدنا موسى جبناها منين بقى؟ قال له ايه؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، يعني مش هارتاح الا لما اوصل للمكان ده، لو هاخد فيه سنين طويله. بيقولوا ان الحقب مده كبيره من الدهر. بعض العلماء حاول ان هو يحددها، فقال ايه؟ قال المده دي ممكن تكون 70 سنه او 80 سنه. ياه للدرجة دي سيدنا موسى عاوز ان هو يوصل لهدفه ومش هيرتاح غير لما يوصل للمكان ده، ان شاء الله يوصل له بعد 70 سنة ولا 80 سنة، بس مش هقضانهم بقى، لا مش هيرتاح الا لما يوصل لهذا الطموح. عايز يوصل للراجل ده ويتعلم منه ويشوف هو عنده ايه. ليه؟ رب العزة جل جلاله امره ان هو يقابل الراجل ده ويسعى اليه ويصل اليه. برضو معانا هنا في القصة الاخبار، استحباب الاخبار بالعزم على السفر. هتسافر؟ عرف الناس اللي عايشين معاك انك انت هتسافر، ما تفاجئهمش. ما تجيش الصبح انا اعملوا حسابكم بقى ان انا مسافر بعد ساعة. طب ده اسمه كلام؟ في حاجة اسمها انا مسافر بعد ساعة؟ مش معقول كده. وانما لو سمحت احترمهم شوية وقول لهم، عرفهم من قبلها حتى يساعدوك في تجهيز العدة اللي انت هتحتاجها معاك. محتاج هدوم تكوي، محتاج أكل تاخده معاك، محتاج حاجة شرب تاخده معاك، محتاج شنطة تتجهز مثلا ولا حاجة، أي شيء يساعدوك به. وكمان هذا من حقهم عليك، ما تفاجئهمش هكذا بالسفر. فيستحب أنك أنت تخبر أقرب الناس إليك بهذا السفر، وأن يعاونوك على التزود بما تحتاج في هذا السفر. برضو جواز الاعتماد على الخادم في الخدمة ليتفرغ العالم لما هو أهم. العالم لازم يبقى عنده طلبة علم، وطلب العلم ده ما يترفعش انه يخدم شيخه وأستاذه سيده، ايوه سيده، صاحب الفضل عليه، صاحب الفضل عليه، لانه علمه السكة لربنا، علمه طريق الآخرة، فهو صاحب فضل عليه. وأصحاب الفضل لا ينسون الفضل لأهل الفضل، فمن الفضل أن تعرف الفضل لأهل الفضل. فأنت لو راجل من أهل الفضل، يبقى شيوخك وعلماءك دول تعرف لهم قدرهم. مش الناس النهاردة اللي تربت على شرايط العلماء، على حلقات العلماء، على كتب العلماء، على محاضرات المشايخ والدعاء والعلماء، وبعدين اختلفت حضرتك بقى معاه بقى في وجهة نظر، نوم نولع في تراث هؤلاء العلماء وهؤلاء الأكابر وهؤلاء الدعاة، ونسب فيهم ونشتم فيهم ونلعن فيهم و عيب، عيب، هذا لا ينبغي. وهذا ليس من الفضل، وإنما من الفضل أن تنسب الفضل لأهل الفضل، وألا تنسى لهم فضلهم عليك. يا راجل يا محترم، يا أختي يا صالحة، ده أنت التزمتي على صوت فلان الفلاني في القرآن، التزمت على الشيخ فلان الفلاني من علمائنا أو مشايخنا، خلاص نسيتي؟ عيب كده لما ننسى الفضل لأهل الفضل. فهنا جواز الاعتماد بقى، بالعكس ده كل واحد فينا يشتهي ويتمنى ويرجو انه يعرف يشتغل خدام عند حد من العلماء دول. احنا لو نعرف قيمة مشايخنا وعلمائنا نعمل كده مع العلماء الربانيين. أسأل الله أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا المخلصين الربانيين، اللهم آمين. جواز الاعتماد على الخادم، مش عيب ان يبقى في حد بيخدم الشيخ، والله العظيم ما هو عيب، بالعكس. ليه؟ لان خادم القوم سيدهم، وهو ما بيسخركش ولا حاجة، بالعكس. يعني اشيل له الكتاب بتاعه، احاول امسك الشنطة وهو ماسكها كده واتحايل علينا ناخدها منه، مش عيب. وهو مش راضي يسيبها، وانا استحلفه بالله ان هو يسيبها لي وحذاؤه كمان. واحنا شفنا بعنينا من مشايخنا احنا الاكابر اللي كان بيتحايل على شيخه انه يمسك نعله بس، يشيل عنه النعل بتاعه. انت مستغرب من الكلام ده؟ والكلام ده انت حاسس ان فيه غلو؟ والله العظيم ما فيه غلو ولا حاجة، هذا هو الادب. شفناه وتعلمناه ورأيناه، وكمان عرفناه عن الصحابة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ وقلنا فيه ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان مشهور بانه صاحب الوسادة والنعل والسواك والمطهرة، يعني كان معروف ان هو خدم سيدنا النبي في الحتة دي، يشل نعله اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ويشل سواكه ويشل المطهرة بتاعته والوسادة المخدة التكاية اللي بيقعد عليها لما سيدنا النبي يقعد في اي مكان، تكادي والنعل والسواك والمطهرة. تخيلوا دي كانت شغلانة من شغلانات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن مسعود هو مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. هذا لشرف الخدمة، خدمة اهل الفضل شرف. جواز اطلاق الفتى على التابع، وايضا ظهور المعجزات على يد نبي الله موسى. هنا كان ظهرت معجزة واحنا اتكلمنا عنها قبل الفاصل، الحوت معاهم، ناموا شوية، الحوت خد له سكة في شوية مية، اتحرك، ما خدوش بالهم، مشوا مسافة، رجعوا بعد كم ساعة لنفس المكان، لما اكتشفوا انهم نسيا حوتهما رجعوا لنفس المكان، اتفاجئوا ان المكان اللي هم حفظوا معالمه ده اتغيرت المعالم. ايه اللي اتغير؟ السكة دي ما كانتش موجودة. جت منين؟ يبقى السكة دي اللي هتوصلنا بقى للرجل الصالح الخضر. بصوا فيها في الطريق، تمشوا شوية، لقوا راجل كده مريح نايم ومتغطي بثوب، مسجى بثوب. معجزة اجراها الله لنبينا موسى عليه السلام. ايضا في القصة اثبات قدرة الله على احياء الموتى، فالله عز وجل احيا هذا الحوت بعد موات. جواز الاخبار بما يجده الانسان من مقتضى الطبيعة، واستحباب مشاركة العالم لخادمه في طعامه. انا اخدم الشيخ بعناية لانه علمني ورباني، وعمري ما تكبر عليه مهما انا بلغت. لو انا بقى كبرت ولو انا اتعلمت وحصلت على اعلى الشهادات، ولو الدنيا كلها عرفتني في يوم من الايام، ولو انا بقيت اشهر منه او اعلم منه او اعلى منه قدرا، ما اقدرش انساله فضله عليا، جميله على راسي. هو كده الادب، كده الادب في التعامل مع مشايخنا وعلمائنا واساتذتنا اللي علمونا وربونا يقتضي هذا. وده لان العين ما بتترفعش على الحاجب. قول لي لا ده بقت تترفع اليومين دول، لما بتورم برضو بترتفع. اقول لك لا غلط، ده ترتفع عند اللي ما بيفهمش في الاصول، لكن عمر العين ما تعلى على الحاجب ابدا. الشيخ شيخ والتلميذ تلميذ مهما بلغ من العلم. وده يشرح صدر الشيخ العالم انك انت ما انتش ناسي فضله، ويخليه يحبك اكتر ويدعو لك. وانا عايز اقول لكم يا جماعة، هؤلاء الصالحين، الصالحين أنا بتكلم على مش علماء السلطان، مش بتكلم على العلماء اللي كل يوم بفتوى شكل، لا أنا بتكلم على العلماء الربانيين اللي آرائهم ثابتة، أصحاب المبادئ، الناس الربانيين. هؤلاء العلماء الصالحين لهم من الحسنات ما لا يعلمه إلا الكرام الكاتبين، فيهم أولياء وفي بينهم بنور ربنا إشارات وأحوال، ومنهم اللي ليه عند ربنا مقام، وإحنا فين وهم فين؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عبادي الصالحين، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك وأصفيائك، فما ينفعش أن أنا أقع في حد له من الأسرار والخيرات عند الله ما لا يعلمه إلا الكرام الكاتبين، لا أنا وإنت نعرف عنهم الكلام ده ولا حاجة. العالم ده بقى اللي أنا بخدمه واللي حضرتك تحب أنك أنت تخدمه وتستشرف إلى هذا، العالم ده هو يحب أنه يتواضع ويتذلل وينكسر للناس، ويحب ان هو ما يتخدمش، ويبقى احنا بنخدمه غصب عنه، مش بيزلنا يعني بقى، مش مسخرنا، لا، وابقى انا بنزل على ايده كده ولا راسه اقبلها وهو بيداري راسه بيتاخر راسه مني ويرتفع ليا كده علشان بدل ما انا اقبل راسه اقبل خده او جبينه، يعمل كده اجي ابوس ايده اقبل ايده ويشدها مني، ولو انا اصريت ان انا اشد ايده علشان يقبلها مني عشان اقبلها منه بقبل ايده الاقيه وطى علي عشان يقبل هو راسي، او احيانا يشد ايدي علشان يقبل هو ايدي. احنا شفنا كده مشايخنا، تيجي انت تقبل ايده يقوم هو بايس راسك مقبل راسك، شيخ وشيخ اتنين كبار واحد بيجر ايد التاني بيشد ايد التاني علشان بيسلم عليه بيشدها جامد عشان يقبل ايديه هو اللي قبله بيقبل على ايده. اهل الفضل شفنا بيعملوا ايه مع بعض، احنا شفنا الكلام ده بعينينا محدش حكلنا. كمان بيتواضع، يعني جاي ياكل ما يقعدش هو بقى ياكل بقى في جنب بقى ويسيبني انا واقف بقى جنب منه كده اتفرج عليه، لا يقول لي لازم تقعد تاكل، بالله تقعد تاكل، يستحلفني عشان اقعد اكل معاه، ما ينفعش يا شيخنا، لا ده انا اقف اخدم على فضلتك يا سيدنا، يقول لي والله ما هاكل غير لما تقعد معايا، اقعد معاه واكل معاه، ما يجيبليش اكل غير الاكل واقعد انا في حته تانيه، لا ده مش احسان. الاحسان والتواضع ان احنا مع بعض، والنبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. إضافة الشر للشيطان دي حاجة تعلمناها منها من القصة، قال وما أنسانيه إلا، ما قالش إلا الله، وإنما إلا الشيطان، دايما كده تعود على كده، أضف الشر للشيطان. برضو من الفوائد استدل بعض العلماء من هذه القصة على نبوءة الخضر، قال الله وآتيناه رحمة، في بعض العلماء قالوا آتيناه رحمة آتيناه ولاية، ده راجل والي من الأولية، وفي بعض العلماء المفسرين قالوا لا آتيناه رحمة، الرحمة هنا المقصود بها النبوة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، إن هو نبي ولا ولي ورجل صالح. أيضا في من فوائد القصة أن عدم التحلي بالصبر يفوت عليك الكثير. في رواية فيها أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لوددت لو صبر موسى عليه السلام حتى يتعلم أكثر، ورواية ثالثة لوددت لو صبر موسى فرأى من الخضر العجب العجاب، كان شاف منه عجائب بس هو ما صبرش، وبعد الثانية قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال له خلاص حقك عليا دي تاني مرة وأنا آسف، التالتة تبت لو سألتك عن حاجة تاني أنت من سكة وأنا من سكة، نفترق أروح بقى الحالي لأهل بيتي، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. برضو هنا من الفوائد إن أحيانا من مصلحة المتعلم طالب العلم إن الشيخ يشد عليه، إن العالم يشد عليك، أنت رح تسأله سؤال في الطلاق وتقول له بصراحة يا شيخنا مراتي قلت لها كويلي القميصين دول على مرجع من الصلاة، فرجعت من الصلاة لقيتها مش كوياهم، وقفت أتكلم في التليفون قلت لها قدامي خمس دقايق ما كويتش برضو التليفون، خلصت المكالمة بعد نص ساعة لقيتها لسه زي ما هي مشغولة بالعيال ما كويتش القميصين، قلت لها روحي وانت طالق في ستين سلامة. الشيخ مسكه وغسله ونشره واداله كلمتين في جنابه، تزعل من الشيخ؟ تتضايق من الشيخ؟ بالعكس، ده هنا نهره لك وزجره لك، شدته عليك وغلظته عليك، هذه هي لك في مصلحتك انت علشان ما تكررهاش تاني. هنا سيدنا الخضر شدد على نبي الله موسى بيقول له ألم أقل لك المرة الأولية قال له ألم أقل إنك لن تستطيع، المرة الثانية قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا التشديد، التشديد على اللي بيتعلم علشان يتعلم ويتربى ويستفيد ويستوعب وما يكررهاش تاني. فشدد عليه في المرة الثانية قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له آسف إن سألتك عن شيء بعدها لا تصاحبني، قال له خلاص فعفى عنه. وكانت التالتة بقى برضو عندنا من الفوائد أن حسن أدب المتعلم وجميل اعتذاره. نتعلم من سيدنا موسى، أما تغلط قول آسف، أما تغلطي قولي أسفة، مش عيب والله، هتقعدي تبرري ما تبرريش، قولي له أسفة يا حج، أسفة يا حبيبي، ما كنتش أقصد والله، والله ما مش عارف أنا قلت كده إزاي، طلعت مني أنا أستاهل كل اللي يجرالي، حقك عليا، رأسك هي أوسها. أقول لجوزي كده، أقول لزوجي كده، أو غلطت مع أي حد من أهل الفضل، جار ليا، ابن عمي، صاحب ليا، صديق ليا، مش عيب لو أنا أخطأت، أقول له حقك عليا، أنا أخطأت، ما تزعلش مني، مسحالي المرة دي، فوتهالي بقى المرة دي، أنت قلبك أبيض، أنت قلبك كبير. هنا سيدنا موسى قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، حقك عليا، أنا عارف إن أنا تقلت عليك، فاعتذر بأسلوب لطيف. برضو هنا في القصة أن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن سيدنا الخضر وبيفسر له بقى هو عمل اللي عمله ده ليه، قال له أما السفينة فكانت لمساكين، ما قالوش فكانت لفقراء، قال له المساكين. فهنا العلماء استنبطوا منها أن المساكين أحسن حالا من الفقراء، الفقراء أقل والمسكين أعلى شوي، مساكين عندهم سفينة هي، وعنده سفينة واسمه مسكين، وما اللي ما عندوش أي حاجة بقى في زماننا يبقى اسمه إيه، ما عندوش حتى عجلة يبقى اسمه إيه. أيضا من الفوائد وبها نختم أن موسى معذور بالإنكار في هذه الأمور. ليه معذور؟ ليه معذور؟ ليه الأمور دي كانت على غير العادة، في حد يركب سفينة والناس يحملوه من غير أجر، ولما يجي ينزل يقوم مكسر الركوبة اللي كان ركبها يخرق هذه السفينة، في حد يمشي في السكة ويقابله غلام جميل يقوم خالع رقبته عن جسمه، فيش حد يعمل كده، فكان معذور في أن ينكر على الخضر. برضه حفظ الله عز وجل للعبد إذا حفظ الحدود، رب العزة جل جلاله حفظ شأن هؤلاء الغلامين اللي سيدنا الخضر هو وسيدنا موسى بنوا لهما هذا الجدار علشان يحفظوا الكنز اللي موجود تحت الجدار ده ومحدش يكتشفه إلا لما الغلامين اللي أبوهما صالحا أبوهما صالحين إلا لما الغلامين دول يكبروا علشان هم اللي يطلعوا هذا الكنز بنفسهم وربنا يدلهم عليه بأي إشارة يعرفهم مكان هذا الكنز به. الحقيقة الوقت انسحب مننا بسرعة، وكانت هذه بعض الفوائد البسيطة في قصة سيدنا موسى والخضر، وهي قصة طويلة وأنا حاولت أن أختصر فيها قدر طاقتي. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسم منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل.